السلام. السلام والإكرام. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أنه إذا اختلف البائع والمشتري في التغير وعدمه، فادعى المشتري أن المبيع قد تغير فيثبت له الخيار، وأنكر ذلك البائع، فقد يدعى تقديم قول البائع الذي يدعي عدم التغير، قد يدعى تقديم قول البائع بوجوه، وصل الكلام إلى الوجه الثالث وهو تمسك البائع بأصالة عدم التغير. المشتري يتمسك بمجموعة من الأصول، يقول الأصل عدم انطباق عنوان المبيع على العين الموجودة، الأصل عدم وصول حقي إلي، الأصل عدم التزامي بتملك هذا الموجود. هذه كلها أصول يتمسك بها المشتري. الأصل عدم وصول حقي إلي، الأصل عدم التزامي بتملك هذا الموجود، الأصل عدم انطباق المبيع على العين الموجودة، ويريد من هذه الأصول أن يثبت له الخيار. البائع يقول له هذه الأصول كلها محكومة بأصالة عدم تغير المبيع، لأن الشك في موارد هذه الأصول مسبب عن الشك في تغير المبيع وعدم تغيره. عندما نشك هل أن المبيع ينطبق على الموجود أم لا، الشك في انطباق المبيع على الموجود مسبب عن الشك في أن المبيع تغير أم لم يتغير. عندما نشك هل أن حق المشتري وصل إليه أم لا، الشك في وصول حق المشتري إليه وعدمه مسبب عن الشك في تغير المبيع. لو تغير المبيع لما وصل حقه إليه، وإن لم يتغير فقد وصل حقه إليه. عندما نشك هل أن المشتري التزم بتملك العين الموجودة أم لا، الشك في التزامه ناشئ عن الشك في التغير. لو أن المبيع لم يتغير فقد التزم بتملك الموجود، ولو أن المبيع تغير فهو لم يلتزم بتملك الموجود. إذن جميع الأصول التي يتشبث بها المشتري، أصالة عدم وصول الحق، أصالة عدم انطباق المبيع على العين الموجودة، أصالة مثلا شنو، أصالة عدم التزامه بتملك الموجود، هذه الأصول الثلاثة أصول مسببية، الشك في مواردها مسبب عن الشك في تغير المبيع وعدم تغيره. بما أن الشك في موارد هذه الأصول الثلاثة مسبب عن الشك في تغير المبيع وعدمه، إذن استصحاب عدم تغير المبيع وارد على هذه الأصول الثلاثة، لأن استصحاب عدم تغير المبيع أصل سببي، وهذه الأصول الثلاثة أصل مسببي، والأصل السببي وارد على الأصل المسببي، فحينئذ أصالة عدم تغير المبيع يرفع موضوع هذه الأصول الثلاثة ويقدم قول البائع على المشتري. البائع يتمسك بأصالة عدم تغير المبيع، إذن يجب على المشتري الوفاء به بالبيع. يعني هذا من استدل على تقديم قول البائع بأصالة عدم التغير، استند إلى هذا الشيخ قدس سره، أورد على ذلك بإيرادين. الإيراد الأول قال: أولا أصالة عدم التغير لا تنفع في سائر الموارد، في بعض الموارد هناك أصل حاكم على أصالة عدم التغير، فحينئذ لا تصل النوبة إلى أصالة عدم التغير. وذلك ما إذا اتفق المشتري والبائع كلاهما على أن الشاة كانت سمينة قبل المشاهدة، قطعا هي قبل المشاهدة كانت سمينة، فاتفقا معا على أن الشاة كانت سمينة واختلفا في زمان المشاهدة، فادعى المشتري أنني عندما شاهدتها سمينة لكنها تغيرت بعد المشاهدة وأصبحت هزيلة، فلذلك يثبت لي الخيار لأنني شاهدتها سمينة وبنيت الشراء على أنها سمينة، هي قطعا كانت سمينة قبل المشاهدة. المشتري يقول بقيت سمينة إلى حين المشاهدة ثم تغيرت، وأنا بنيت الشراء على الوصف الذي كان موجودا حين المشاهدة فيثبت لي الخيار. البائع يقول لا، صحيح كانت سمينة مباركة قبل المشاهدة، إلا أنها تغيرت حين المشاهدة وأنت شاهدتها هزيلة، كنت مغمض، كنت كذا، شيء آخر، لكن حين المشاهدة كانت هزيلة، فشاهدتها هزيلة، كيف تبني البيع على أنها سمينة وأنت شاهدتها هزيلة؟ قطعا كانت حين المشاهدة هزيلة. إذن هما متفقان على أن التغير حصل، لأنهما متفقان على أنها كانت سمينة قبل المشاهدة، قطعا قبل المشاهدة كانت سمينة ثم صارت هزيلة، فاتفقا على حصول التغير. وإنما اختلفا وين؟ البائع يقول التغير حصل قبل المشاهدة، مشتري يقول لا، كانت حين المشاهدة سمينة، التغير حصل بعدين بعد البيع. إذن فبالنتيجة في مثل هذه الصورة كيف تجري أصالة عدم التغير، والحال بأن التغير مقطوع به، قطعا تغيرت من السمنة إلى الهزال قطعا، إنما نحن نختلف في زمان التغير. أنا أقول المشتري أنها إنما تغيرت بعد البيع، أنت تقول أنها تغيرت قبل المشاهدة، إذن فبالنتيجة التغير مقطوع به، ولو أجرينا الأصل في المقام سنجري بقاء السمنة إلى حين المشاهدة. هذا الأصل الجاري بعد، الأصل الموضوعي مو أصالة عدم التغير، لأن التغير مقطوع به، لا تجري أصالة عدم التغير لأن التغير مقطوع به، وإنما الجاري أصل موضوعي آخر وهو أصالة بقاء السمنة إلى حين المشاهدة، فيثبت حينئذ قول المشتري. إذن فبالنتيجة دعوى أن عندنا أصل اسمه أصالة عدم التغير، وهذا الأصل وارد على الأصول الثلاثة التي يتشبث بها المشتري، هذا لا يضطرد في سائر الموارد. هذا الإيراد الأول للشيخ قدس سره. الإيراد الثاني للشيخ بأنه أصالة عدم التغير، هذا أصل شي يفيد، هذا أصل لا أثر له. أصالة عدم التغير غاية ما يثبت أنه لم يقع البيع على الشاة السمينة، لأنه لو وقع البيع على الشاة السمينة والمفروض أن المشتري استلمها هزيلة، إذن صار هناك تغير. إذن أصالة عدم التغير مرجعها إلى أصالة أن البيع ما تعلق بالشاة السمينة، هذا معنى. فالبائع عندما يقول أنا أتشبث بأصالة عدم التغير، كأنه قال أنا أتشبث بأصالة عدم وقوع البيع على الشاة السمينة، فليكن. عدم وقوع البيع على الشاة السمينة ليس هو موضوع اللزوم، موضوع اللزوم وقوع البيع على الشاة الهزيلة، وقوع البيع على الشاة المطلقة، هذا لازم يثبت البائع، لازم يثبت البائع أن البيع، لازم يثبت عنوان إيجابي، لازم يثبت عنوان وجودي أن البيع وقع على الشاة الهزيلة، فما كان هناك أي تغير، أن البيع وقع على الشاة المطلقة مع قطع النظر عن الهزال والسمن. لابد للبائع أن يثبت عنوانا وجوديا كي يكون البيع لازما، وهو وقوع البيع على الشاة الهزيلة أو وقوع البيع على الشاة المطلقة. أما الأصل عدم التغير، أصالة عدم التغير هل تثبت أن البيع وقع على الشاة الهزيلة؟ أصل مثبت. أصالة عدم التغير هل تثبت أن البيع وقع على الشاة المطلقة؟ أصل مثبت. أصالة عدم التغير نظير أصالة عدم وقوع البيع على الشاة السمينة، ما وقع البيع على الشاة السمينة، لكن هل يثبت ذلك أنه وقع على الهزيلة؟ نفي الضد لا يثبت ضده. إذن فبالنتيجة تشبث البائع بأصالة عدم التغير لإثبات أن البيع لازمون وأن لا خيار للمشتري لا يجديه شيئا، أصالة عدم التغير لا تثبت موضوع اللزوم، موضوع اللزوم عنوان وجودي وهو وقوع البيع على الشاة الهزيلة أو المطلقة، وهذا لا يثبت بأصالة عدم التغير. إذن خلص الشيخ في هذا الفرض، وهو فرض ما لو ادعى المشتري التغير وقال البائع ماكو تغير، خلص الشيخ في هذا الفرض إلى تقديم قول المشتري للأصول الثلاثة اللي مرت: الأصل عدم وصول حقه إليه، الأصل عدم انطباق المبيع على العين الموجودة، الأصل عدم تملك، عدم التزام المشتري بتملك الموجود وهو الشاة الهزيلة. مقتضى الأصول الثلاثة تقديم قول المشتري ويثبت له الخيار. المحقق المدقق الإصفهاني قدس سره أشكل على الشيخ بأنه لا، هنا تقديم البائع، الحق تقديم قول البائع، والسر في ذلك أنه إذا اختلف المشتري والبائع في أن المشتري يقول أنا اشتريت الشاة على أنها سمينة الآن هي هزيلة، بائع يقول لا اشتريت الشاة مطلقة، لا قلنا سمينة ولا قلنا هزيلة، اشتريتها مطلقة، إذن هما مختلفان في وصف السمنة وعدمه، هذا يقول بنينا عليه، هذا يقول لا ما بنينا عليه. حينئذ إما أن يرجع هذا إلى تقييد المبيع أو يرجع إلى تقييد البيع أو يرجع إلى الشرط، بعد ما في عندنا قسم ثالث. هذا الكلام الذي يدعيه المشتري، المشتري يقول لا هناك قيد، ما اشتريت من عندك الشات كذي، لا خبل انا اشتريت الشات على انها سمينة، ما اشتريت الشات لا بشرط، اذا ادعي ان هناك قيد وهو وصف السمنة. وصف السمنة وين يروح؟ اما ان يقيد المبيع او يقيد البيع او يرجع الى الاشتراط. بعد ما نصور قسم رابع، اذا قلتم بان قيد السمنة او وصف السمنة يقيد المبيع، كأنه قال بعتك الشات السمينة، التقييد انما يتصور في الامور الكلية لا في الامور الجزئية، الجزئي لا يقبل التقييد. ومحل البحث الآن فيما إذا كان المبيع جزئيا، شات شافها وقلبها المشتري، وما يبيع شات كلية، يبيع شات شنو جزئية، شات شاف المشتري وقلبها في الحظيرة معلومة تلك الشات الفلانية، المبيع جزئي والجزئي لا يقبل التقييد والتضييق. دائما القيود إنما ترجع إلى الكلي، المفروض في محل المسألة أن المبيع جزئي، شنو معنى أنه بلي، شنو معنى أنه القيد يرجع للمبيع، ما إلى معنى. زين، نقول بأن هذا القيد يرجع إلى البيع، كأنه قال بعتك الشاة إن كانت سمينة، إن كانت يرجع إلى البيع، يعني إذا مو سمينة فما بعتك إياها، بعتك الشات إن كانت سمينة، قيد في البيع نفسه. المشتري يقول هكذا اشتريت منك الشات، اشتريت منك الشات إن كانت سمينة، إذا ما سنة أصلا شراء ماكو. وهذا يرجع إلى التعليق، والتعليق مبطل للعقود، يعني دعوة المشتري ترجع إلى دعوة بطلان العقد، المشتري قاعد يدعي أن العقد باطل أصلا، وهذا خارج عن محل الباحث. إذن فبالنتيجة تعين رجوع دعوى المشتري إلى الاشتراط. المشتري يقول نعم اشتريت منك الشات الفلانية بتفلان، ولكن اشترطت عليك أن تكون سمينة، لأن الاشتراط في الجزئيات معقول، أشتري منك هذا العبد بشرط شنو؟ بشرط أن تتعهد بكونه كاتبان أو شاعران، تمام لولا إلى آخره. إذن المرجع إلى دعوى الاشتراط، بما أن مرجع قول المشتري إلى دعوى الاشتراط فالأصل نعم عدم الاشتراط. إذن الأصل مع البائع، أصالة عدم وصول حق المشتري، وأصالة ما أدري شنه عدم انطباق الكذا على العين الموجودة، كل ما يفيد، لأن لب البحث مركز البحث هو في الاشتراط وعدمه. هل أن المشتري اشترط على البائع وصف السمنة أم لم يشترط؟ الأصل عدم الاشتراط، خلصنا. وأصالة عدم الاشتراط هو المعبر عنها بأصالة اللزوم، ما قاعدين نستفيد أصالة اللزوم من العمومات حتى تقولوا لا يصح التمسك بالعام لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لا قاعدين نتمسك بأصالة اللزوم الراجعة لأصالة عدم الاشتراط، خلصنا. الفرض الثاني الذي دخل فيه الشيخ قدس سره، ما إذا ادعى المشتري، عفوا ما إذا ادعى البائع التغير، مو المشتري، البائع هو اللي ادعى التغير. البائع يقول انت يوم تشاهد الشات هي كانت هزيلة، بس بعدين شنو تغيرت سمنت، هذا السمن هذا الى قيمة، شلون هذا ما يصير، تمام لولا. فالبائع يدعي التغير، البائع يدعي الزيادة، البائع يدعي ان العين زادت، الشجرة أثمرت، الشات سمنت، فيثبت له الخيار. المشتري يقول لا والله بعد هي عليلة ما تغير منها شيء، هذه هي كما هي، فليس لك شنو خيار، وإنما البيع بيع لازم. الشيخ يقول بأنه اللي قلناه هناك في حق المشتري، الآن نقوله في حق من؟ البائع. كما قلنا هناك الأصل عدم انطباق المبيع على العين الموجودة، هنا نقول أيضا الأصل عدم وقوع العقد على هذا الموجود. العقد ما وقع على هذا الموجود، لو وقع العقد على هذا الموجود لكان العقد عقدا لازما، لكن العقد ما وقع على هذا الموجود، العقد وقع على وصف الهزال، الآن صار شنو؟ سمين. فموضوع اللزوم هو وقوع العقد على هذا الموجود، لو وقع العقد على هذا الموجود وهو كون الشاة سمينة فلا خيار للبائع، فالبائع ينفي ذلك، يقول الأصل عدم وقوع البيع على هذه الشاة السمينة، وإنما وقع العقد على الشاة الهزيلة والآن سمنت فيثبت لي الخيار. بأصالة عدم وقوع العقد على الموجود يعني على الشاة السمينة يثبت الخيار لمن؟ بلي للبائع، فيقدم قول البائع لأن البائع هو اللي قاعد يدعي الزيادة. خب، صاحب اللمعة الشهيد في اللمعة قال لا، المشتري يقدم قوله. الشيخ يقول ولم يعلم وجهه، الأعلام يقولون وجهه معلوم، وهو شنو؟ استصحاب بقاء الثمن والمثمن على ملك مالكيهما حتى بعد الفسخ. شلون حتى بعد الفسخ؟ يعني الآن مثلا المشتري يقول البيع لازم لأن أنت بعتني وياه سمين، ما تغير، هو كان سمين من أول، أنت بعتني إياه سمين، فالمبيع لم يتغير، إذن بالنتيجة البيع شنو؟ لازم. هذا مدعى المشتري. بائع يقول لا، عندما بعتك إياه كان هزيل، الآن سمن، فحينئذ يثبت لي الخيار. نقول فليفسخ البائع، خلي يفسخ البائع. إذا فسخ البائع قال فسخت هذا البيع، بعد فسخه نشك هل أن الثمن ما زال ملكا للبائع والمثمن ما زال ملكا للمشتري أم لا؟ بعد الفسخ، بعد فسخ البائع للبيع نشك هل أن الثمن بقي على ملك البائع والمبيع بقي على ملك المشتري أم لا؟ لأننا نشك في نفوذ الفسخ وعدمه. إن كان للبائع خيار فقد نفذ فسخه، إذن الثمن خرج، رجع إلى ملك المشتري، والمبيع رجع إلى ملك البائع. وإن لم يكن له خيار فشنو؟ ففسخه غير نافذ، إذن البيع ما زال، المبيع ما زال على ملك المشتري، والثمن ما زال على ملك البائع، فنشك في ذلك بعد الفسخ. نقول نستصحب بقاء الثمن على ملك البائع وبقاء المثمن على ملك المشتري، استصحاب بقاء الثمن على ملك البائع وبقاء المثمن على ملك المشتري يثبت ماذا؟ يثبت قول من؟ قول المشتري. إذن قول الشهيد يقدم قول المشتري من أجل استصحاب بقاء الثمن على ملك البائع وبقاء المثمن على ملك المشتري حتى بعد الفسخ. فليش تقول لم يعلم وجهه؟ لا حول ولا قوة. هذا تمام الكلام في الفرع الأول. الكلام فعلا في الفرع الثاني. إذا شاهد الشاة المباركة وكانت سمينة قطعا، وقت المشاهدة كانت سمينة، كلاهما متفق على هذا، كانت الشاة حين المشاهدة سمينة مبروكة، قطعا بعد المشاهدة تغيرت، هم ذا متفقين عليه، فهم متفقين على أنها كانت سمينة حين المشاهدة، وهما متفقان على أنها تغيرت هزلت بعد المشاهدة، لكن الكلام تغيرت بعد البيع لو قبل البيع، هي تغيرت بعد المشاهدة، المشاهدة قبل البيع، بعد شاهدوها يوم الجمعة صار البيع يوم السبت، هي يوم شاهدوها يوم الجمعة كانت سمينة قطعا تغيرت بعدين، لكن ما ندري تغيرت قبل البيع أو تغيرت بعد البيع. إذن المشتري ماذا يقول؟ المشتري يقول تغيرت قبل البيع، أنا شاهدها سمينة لكنها تغيرت قبل أن أوقع البيع، فعندما أوقعت البيع أوقعت البيع على أساس أنها سمينة، بين أنها تغيرت من قبل البيع فيثبت لي الخيار. البائع يقول لا هي تغيرت، أما خب ما يصير في يوم واحد تغيرت يا أيها المشتري، هي بقيت سمينة إلى أن تم البيع وقمت أنا دخلتها في حظيرتك، حظيرتك جم حظيرتي، طلعتها ودخلتها في يوم دخلتها في حظيرتك بعدين شنو تغيرت؟ تغيرت السيدة تغيرت، ما يصير، فهي تغيرت بعد المشاهدة لكن ما تغيرت قبل البيع، تم البيع بيننا ووصلتها إلى حظيرتك وبعد ذلك تغيرت المسكينة لما تغير بيتها مكانها، فإذن لا خيار لك لأن التغير صار في ملكك مو في ملكي، أنا بعتها تخلص منها، هذا التغير حصل في ملكك ولم يحصل في ملكي، فلا خيار لك، البيع لازم. فهما متفقان على التغير بعد المشاهدة ومختلفان في أن التغير كان قبل البيع فيثبت الخيار للمشتري، أو بعد البيع يعني صار التغير في ملك المشتري فلا يثبت له الخيار. طبعا هناك مسألة في باب الخيار، على أن التغير يلحق بالتلف أو لا يلحق بالتلف. احنا عندنا رواية نبوية ولكن مشهورة بين الفريقين، وقالوا بأن شهرتها بين الفريقين توجب الوثوق بصدورها، تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع حتى لو تم البيع، هذا خلاف القاعدة، طبعا مقتضى القاعدة إذا تم البيع فصار المبيع ملك لمن؟ للمشتري، فإذا وقع التلف يصير تلف على من؟ على المشتري، لأن التلف في ملكه. لكن لا، هذا نبوي موجود، تلف المبيع قبل قبضه حتى لو تم البيع، تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع خسارة تصير على البائع، يكون البائع يدفع بدله، تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع وإن تم البيع، هل التغير يلحق بالتلف؟ لو فرضنا أن المبيع تغير بعد البيع قبل القبض، بيع تم بعدين حصل التغير، التغير بعد البيع قبل القبض، هل تغير المبيع قبل قبضه مثل تلف المبيع قبل قبضه على البائع وليس على المشتري أم لا؟ يقول لا، مقتضى القاعدة أن تغير المبيع بعد بيعه على من؟ على المشتري، لأنه تغير في ملكه. والرواية الواردة على خلاف القاعدة واردة وين؟ في خصوص التلف، فيقتصر في طرح القاعدة على مورد الرواية، مورد الرواية هو التلف، فيرجع فيما سوى ذلك لا مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة أن تلفل عفوا مقتضى القاعدة أن تغير المبيع بعد البيع قبل القبض على من؟ على المشتري، لأنه تغير في ملكه. هنا الشيخ عبر بعبارة حتى لا يخالف هذه المباني، قال وتأخره، يعني وتأخر التغير عنه، يعني عن المشاهدة عن البيع، على وجه لا يوجب الخيار. عبر بهذا التعبير، تأخر التغير عن البيع، لكن تغير تأخرا عفوا لا يوجب الخيار. شنو التغير الذي لا يوجب الخيار؟ وهو ما إذا كان التغير قبل القابض، كأنه يريد أن يقول التغير كالتلف. لو كان هذا التغير قبل القابض فهو يثبت الخيار للمشتري، ولو كان هذا التغير بعد القابض فهو لا يثبت الخيار للمشتري، لأنه تغير في ملكه بعد قبضه. كأنه يفهم من عبارة الشيخ أنه يريد أن يقول التغير كالتلف، إن حصل هذا التغير قبل القابض فهو كالتلف، يكون في مال البائع، يعني يثبت الخيار لمن؟ للمشتري. وأما لو حصل التغير بعد القبض فلا خيار للمشتري. لذلك الشيخ عبر بهذه العبارة. بل فمعناه أنه يرى أن التغير قبل القبض يثبت الخيار، يعني يلحق التغير بماذا؟ بالتلف. هذا معنى هذا الذي أريد أن أقول. خب، في مثل هذه المسألة ما هي الأصول الجارية؟ يقول الشيخ قد يقول بعضهم بأن هنا أصلين متعارضين. شيخنا بعدين نقرأ العبارة يتبين. هنا أصلان متعارضان، وهما نحن لا ندري أن التغير كان قبل البيع أو التغير بعد البيع. استصحاب عدم تقدم التغير على البيع معارض باستصحاب شنو؟ عدم تقدم البيع على التغير. في كل حادثين نشك في تقدم أحدهما على الآخر، هكذا نقول. أصالة عدم سبق التغير على البيع معارضة بأصالة عدم سبق البيع على التغير. مرجع هذين الأصلين يقول الشيخ إلى أصلين آخرين، وهما أصالة عدم تقدم التغير على البيع، أصالة عدم تقدم التغير على البيع مرجعه إلى ماذا؟ إلى أصالة بقاء السمنة إلى حين البيع، بقيت السمنة إلى حين البيع، هذا معناه أصالة عدم التغير، يعني عدم تقدم التغير على البيع. مرجع أصالة عدم تقدم التغير على البيع إلى أصالة بقاء السمنة إلى حين البيع. والأصل الآخر أيضا كذلك، أصالة عدم تقدم البيع، أصالة عدم تقدم البيع على التغير مرجعه إلى شنو؟ مرجعه إلى أصالة عدم وقوع البيع حال السمنة. البيع ما وقع حال السمنة. إذا تقولوا البيع سبق التغير بمعنى شنو؟ أن البيع لم يقع حال السمنة. إذن فبالنتيجة عندنا أصلان آخران. الأصل يقول الأصل بقاء السمنة إلى حين البيع، هذا أصل. وأصل يقول الأصل عدم وقوع البيع حال السمنة. يقول هذان الأصلان إذا تعارضا، إحنا تصل النوبة عندنا إلى الأصل اللي أسسناه في المسألة السابقة في الفرع السابق، وهو أصالة عدم وصول حق المشتري إليه. بالنتيجة يقول المشتري حقي ما وصل إليه. الأصل عدم استلام ما دفعت عوضه، الأصل عدم وصول حقي إليه، يعني الأصل عدم استلام ما دفعت عوضه. الأصل عدم انطباق العين المبيعة على هذا الموجود. الأصل أني لم ألتزم بتملك هذا الموجود. الأصول الثلاثة اللي حررناها في المسألة الأولى ترجع، ومقتضى هذه الأصول تقدم قول المشتري وثبوت الخيار له. نعم شيخنا.
تأخر البيع وتقدمها. سبب بالنسبة سيدنا إلى كلام الأصلهاني مشيون وضبط كلام الأصلهاني لعد ويرجع إلى بشتر كلام ما يشترط أمرين متقابلين بسير.
وأما دعوة ما فهم الشيخ، وأما دعوة ورود أصالة عدم تغير المبيع على الأصول المذكورة، يعني أصالة عدم تغير المبيع أصل سببي، والأصول المذكورة شنو الأصول المذكورة؟ الأصول الثلاثة، أصالة عدم وصول الحق، أصالة عدم انطباق المبيع على العين الموجودة، أصالة عدم التزام المشتري بتملك الموجود. هذه أصول ثلاثة. هذه الأصول الثلاثة أصول مسببية، والأصل السببي وارد على الأصل المسببي لأن الشك فيها، يعني في مورد هذه الأصول مسبب عن الشك في تغير المبيع وعدمه. هذه الدعوة الآن الشيخ يدفعها بردين. الرد الأول فهي مدفوعة مضافة، الرد الأول إلى منع جريان أصلا أصالة عدم التغير لا تجري في بعض الموارد، مثل شنو؟ فيما إذا علم بالسمن قبل المشاهدة. اثنين هم اتفقوا على أن الشاة كانت سمينة قبل المشاهدة، واختلف في زمان المشاهدة. قطعا كانت سمينة، لكن حين المشاهدة كانت هزيلة أو بقيت سمينة. كما إذا علم بكونها سمينة قبل المشاهدة وأنها صارت مهزولة بعدين، لكن لا يعلم أنها صارت مهزولة في زمان المشاهدة أو أنها بقيت سمينة في زمان المشاهدة، ولا يعلم أنها في زمان المشاهدة بقيت على السمن أو أصبحت هزيلة، فمقتضى الأصل حينئذ شنو؟ مقتضى الأصل بقاء السمنة إلى حين المشاهدة، يعني تأخر الهزال عن المشاهدة. فالأصل هو تأخر التغير، لأن الأصل عدم التغير، لا عدمه، يعني لا أن الأصل عدم التغير، التغير مقطوع به، كيف تقول الأصل عدم التغير؟ إذن أصالة عدم التغير محكومة بأصل موضوعي، وهو أصالة بقاء السمنة إلى حين المشاهدة في بعض الموارد. هذا الرد الأول. الرد الثاني أن مرجع أصالة عدم التغير إلى شنو؟ إلى عدم كون الشاة حين المشاهدة سمينة. تريد تقول الشكل الأصل عدم التغير يعني شنو؟ يعني ما كانت حين المشاهدة سمينة، كانت شنو؟ هزيلة. ومن المعلوم أن هذا بنفسه لا يوجب لزوم العقد، نظير ما ذكرنا سابقا وهو أصالة عدم وقوع العقد على السمين. أصالة عدم وقوع العقد على السمين لا تثبت اللزوم. ليش؟ لأن موضوع اللزوم وقوع العقد على الهزيل، وأصالة عدم وقوع العقد على السمين لا تثبت وقوعه على الهزيل. هنا أيضا نفس الشيء، نعم لو ثبت بذلك الأصل، يعني بأصالة عدم وقوع العقل على السمين أو بأصالة عدم التغير، ثبت هزالها عند المشاهدة وأن العقل تعلق بالمهزول هو ثبت اللزوم، لكن الأصول العدمية في مجاريها لا تثبت وجود أضدادها إلا بالأصل المثبت. هذا كله إذا كان المشتري يدعي النقص الموجب للخيار. الفرض الثاني أن البائع يدعي الزيادة. خب سجلوا هذه الملاحظة. كان واحد يقول كلامنا لفظ مفيد، دير بالك مو تفكر هاي الشيخ المفيد، لا دي يريد معنى ثاني. أو كان واحد في النجف سموه أغي علامة أفغاني، هو كان يدعي أنه أعلم من السيد الخوي، أي فكان يقعد ويجيب له مسائل الطلاب يضحكوا عليه يعني. ف مرة مريت أنا هو قاعد واحد جماعة حوله يسألوا مسائل الفقه في الأصول في الفلسفة كل شيء يسألوا كل شيء يجاوب، فقال لي تعال ما عندك مسألة للشيخ؟ قلت له أنا هذا في الكفاية، يقول صاحب الكفاية يقبح على الحكيم التكليف بما لا يطاق، السيد الحكيم متأخر عن صاحب الكفاية، شلون هذا صاحب الكفاية يقول يقبح على الحكيم تكليف بما لا يطاق؟ بالي إيه النسخة مغلوطة. ولو ادعى البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع، قال البائع بأن البيع وقع على العين المشاهدة وقعت على العين الهزيلة، حين المشاهدة كانت الشاة هزيلة والآن صارت سمينة، ولو ادعى البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع فمقتضى ما ذكرنا في طرف المشتري هو تقديم قول البائع. ليش؟ لأن الأصل عدم وقوع العقد على هذا الموجود، يعني على السمين، الأصل عدم وقوع العقد على هذا الموجود فلا يجب الوفاء به فيثبت الخيار للبائع. وظاهر عبارة اللمعة تقديم قول المشتري هنا ولم يعلم وجهه، قلنا وجهه استصحاب بقاء الثمن على ملك البائع وبقاء المثمن على ملك المشتري حتى بعد الفسخ. ياهو نفس الشيء خيار الغبن، لا خيار تخلف الواص. الثاني لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة، قطعا بعد المشاهدة تغيرت العين، يعني قطعا بعد المشاهدة صارت هزيلة، اثنين هم متفقين على هذا، وأن العقد وقع على الوصف المشاهد، شاهدناها شنو سمينة وبعناها على أنها سمينة، اثنين هم متفقين على هذا، وقعت المشاهدة على الشاة السمينة والبيع أيضا وقع على الشاة السمينة، لكن التغير اللي حصل تغير كان قبل البيع أو تغير بعد البيع، هزلت قبل البيع أو هزلت بعد البيع. واختلف في تقدم التغير بالهزال على البيع، إذن يثبت الخيار لمن؟ المشتري، لأنه اشتراها على أنها سمينة ولكن شنو؟ ثبت أنها مهزولة وهذا الهزال من قبل البيع موجود، إذن يثبت له الخيار. أو أن الهزال تأخر عن البيع على وجه لا يوجب الخيار، يعني تأخر عن البيع إلى حين قول إلى حين القبض، يعني تأخر الهزال إلى أن دخل الشات حظيرة المشتري بعدين صار الهزال، لأنه لو وقع الهزال بعد البيع وقبل القبض فيكون هذا الهزال على من؟ على البائع، لأن الشيخ قاس التغير على التلف، على مسألة التلف. لذلك قال وتأخر التغير عن البيع، متأخره عن البيع قبل القبض، لا، تأخره عن البيع على وجه لا يوجب الخيار المشتري، وهو ما إذا كان التغير بعد القبض. زين، شو نسوي الآن؟ يقول تعارض كل من أصالة عدم تقدم البيع على التغير مع أصالة عدم تقدم التغير على صاحبه، صاحبه منه؟ صاحبه هو البيع. أصالة عدم تقدم البيع على التغير مع أصالة عدم تقدم التغير على صاحبه، فيتعارض الأصلان. وحيث أن مرجع الأصلين، يعني أصالة عدم تقدم التغير وأصالة عدم تقدم البيع، إلى أصالة عدم وقوع البيع حال السمن، عدم وقوع البيع حال السمن هذا مناسب لشنو؟ بلي، أصالة عدم وقوع البيع حال السمن مناسب لماذا؟ أدري يناسب أيا من الأصلين الأولين، هذا اللي تقول أنا اشتبهت بالعبارة، تطبق لي العبارة. أصالة عدم وقوع البيع حال السمن مناسب لأيهما؟ ما ليه؟ تقدم التغير على البيع. أصالة عدم وقوع البيع حال السمن، يعني أصالة عدم تقدم عدم سبق التغير على لا أصالة عدم سبق البيع على التغير، البيع لم يسبق التغير، فلذلك البيع ما وقع حال السمن وإنما وقع حال الهزال. اشتبهت بالعبارة يا شيخ. أصالة عدم تقدم منه، عدم تقدم البيع على التغير، هذا يناسب أصالة عدم وقوع البيع حال السمن. وأصالة بقاء السمن، أصالة بقاء السمن يناسب أصالة عدم تقدم التغير على البيع وعدم وجود الهزال حال البيع. والظاهر أنه لا يترتب على شيء من الأصلين الحكم بالجواز واللزوم. لما؟ لأن اللزوم من أحكام وصول ما عقد عليه، يرجع لنفس المطلب السابق، من أحكام وصول ما عقد عليه وانتقاله إلى المشتري. وأصالة بقاء السمن إلى حين البيع لا يثبت وصول السمين إلى المشتري، كما أن أصالة عدم وقوع البيع حال السمن لا ينفيه، يعني لا ينفي وصول السمين إلى المشتري ولا يثبت وصول الهزيل. إذن بعد تعارض هذه الأصول فالمرجع إلى أصالة عدم وصول حق المشتري إليه كما في المسألة السابقة، إلا أن الفرق بينهما هناك في تلك المسألة كان النزاع في أصل الحق، المشتري إلى حق لو ما إلى حق. الآن النزاع مو في أصل الحق، النزاع شنو؟ في شنو؟ في الحق الواصل، لا في أصل الحق. إلا أن الفرق بينهما هو أن الشك هناك في وصول الحق وعدم وصوله ناشئ من الشك شنو؟ في نفس الحق أساسا، هل هناك حق أم لا؟ وهنا ناشئ عن الشك في وصول الحق المعلوم. وبعبارة أخرى، الشك هنا في وصول الحق والشك هناك في الحق الواصل، ومقتضى الأصل في المقامين عدم وصول الحق أي عدم اللزوم. يأتي الكلام. أحسن الله إليكم جميعا. ما
أسمع.
بالنسبة
للأصول الموضوعية المشكلة فيها صعب غيابة سيدنا
حين غيابة
حين التطبيق.